الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 17 من شهر القعدة عام 1440، نلتقي بإخواننا كجاري العادة في اللقاءات الشهرية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وينفع كل من بلغت من الناس. وبما أن عشر ذي الحجة قد قرب والمسلمون يتهيئون إلى الحج إلى بيت الله الحرام، رأيت من المناسب أن يكون لقاؤنا هذه الليلة حول هذين الموضوعين. الموضوع الأول عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآخر أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر، إما يوم عرفة فقط وإما العشر كلها. أما من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه. ومما يتعلق بهذا الأضحية، الأضحية التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، فقد أمر بها وقام بها عليه الصلاة والسلام، وكان من عنايته بها أنه يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ليشهرها ويعلنها، فيذبحها هناك ويأخذ منها ما يريد أن يأكل ويتصدق بالباقي. فالأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام، وليس المراد منها أن يتصدق الإنسان بلحمها على الفقراء، لكن هذا من بعض ما يقصد بها. والمقصود الأعظم بها أي بالأضحية التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وبهذا نعرف أن ما يصدر من بعض الناس من الدعوة إلى جبي الدراهم ليضحى بها في بلاد بعيدة أن ذلك صادر عن جهل، لأنه ظن أن المقصود بالأضحية ما يؤكل من لحمها. ولكن الله في القرآن يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا أقول لإخواني: إذا كنتم تريدون تطبيق السنة في الأضحية فعليكم أن تضحوا في بلادكم، لا تخرجوا بها إلى بلاد الإسلام. إظهار للشعيرة وتبيان لها بين الأهل والأولاد، ولتباشروا أنتم ذبحا في بيوتكم إذا أمكن، فتذكروا اسم الله عليها وتأكلوا منها حتى توافقوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا. فبدأ بالأكل، وهذا يدل على أنه ليس المقصود الصدقة بها، ولكن المقصود التعبد لله تعالى بنحرها تعظيما له جل وعلا. وهذا يفوت بلا شك إذا أعطيت دراهم يضحى بها في بلاد بعيدة. ثم إنك إذا أعطيت هذه الدراهم لا تدري أن يضحى بشيء مجزئ أو غير مجزئ، لا يدرى، ولا تدري أيضا هل يذبحها من يوثق بمعرفته في الذبح وبدينه، ولا ندري أيمكن أن تذبح في أيام الأضحية أو لا، لأن الأضاحية التي تبذل قد تكون كثيرة جدا، لا يستوعبها الناس في 3 أيام 4، وربما لا يصل الخبر إلا بعد. والمقصود أن إعطاء الدراهم ليضحى بها في بلاد ولو كانت أفقر البلاد لا يحصل به المقصود الشرعي من الأضحية. أما إخواننا في بلاد أخرى من الفقراء فالباب واسع ولله الحمد، يرسل إليهم دراهم، يرسل إليهم أطعمة، يرسل إليهم ألبسة، يرسل إليهم فرش وغير ذلك من أنواع المنافع. أما أضحية شعيرة نسيكة قرنها الله تعالى بالصلاة فقال: فصلي لربك وانحر، وقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأمرنا أن نأكل منها وأن نذكر اسم الله عليها. فلا ينبغي أبدا أن تذبح خارج البلد، والذي أحث عليه أن تذبح في نفس البيت إذا أمكن، ولم يتيسر أن تذبح في المصلى مصلى العيد. الله الله أيها الإخوة، لا تعصف بكم العاطفة حتى تغفلوا عن مقاصد الشريعة. ومما نريد أن نبحث فيه في هذا اللقاء مسألة الحج. الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه. وبهذا نعرف قلة فقه الذين يكون عليهم الدين فيذهبون ويحجون، أو ربما يستدينون ليحجوا، فهذا غلط، احمد الله على العافية. إذا كان الله قد أوسع عليك ولم يوجب عليك الحج إلا بعد أن تقضي دينك فاحمد الله على ذلك. أنت مطالب بالدين ولست مطالبا بالحج ما دام عليك دين. أرأيتم الفقير هل نلزمه بالزكاة؟ أجيبه لا. من ليس عنده مال أو عليه دين لا نلزمه بالحج. وإذا لقي الله عز وجل يلقى الله تعالى وهو غير ناقص الإسلام. لماذا؟ لأن الله لم يجبه عليه. إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. يقول بعض الناس أنا أستأذن من الدائن وأحج. نقول ما لينفعك الاستئذان؟ هل إذا استأذنت يسقط عنك شيء من الدين؟ الجواب جيبوا جماعة لا يسقط. إذا مش الفائدة؟ أنت إذا كان عليك 10,000 دين وحججت ب2,000 اجعل 2,000 في قضاء دينك، كم يبقى عليك؟ 8. أحمد الله على العافية. طيب لو أذن لك المدين الدائن وقال لا بأس حج فحججت، هل تكون 10 8؟ لا. إذن لا فائدة. نعم الذي عليه دين ويعرف أنه إذا كلما حل منه شيء فإذا هو واجد لوفائه فهذا إذا توفر عنده مال للحج فليحج. وأضرب لذلك مثلا بالذين في ذمتهم دين لصندوق التنمية العقاري، يقول إنه إذا حل علي القسط فأنا واجب، لكن الآن عندي مال أستطيع أن أحج به، وإذا حل القسط أديت ما علي. يقول لا حج، لأن هذا الدين لا يمنع من وجوب الحج. لكن إنسان ليس عنده شيء ولا يثق بنفسه أن يوفي إذا حل أجل الدين فلا يحج حتى لو أذن له صاحب الدين. والذي يجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج. انتبه، الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان رسول الحج. إذا تعلم أحكام الحج قبل أن تحج. وبهذه المناسبة أحث إخواننا أئمة المساجد أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهمهم إياها بقدر الاستطاعة. والكتب والحمد لله موجودة، في كتب في الحج خاصة، من ذلك على سبيل المثال كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح، وكتابنا المنهج لمريد العمرة والحج أو مناسك الحج والعمرة ومناسك أخرى للعلماء الموثوقين. تقرأ على الناس ويفسر لهم المشكل. ولهذا أقول ينبغي لمن كان معهم حملة حملوا فيها كثيرا من الناس أن يكون معهم طالب علم يبين للناس، يستطيعون إذا جلسوا للفطور أو جلسوا للغداء أو جلسوا للعشاء أن يقرأ عليهم ويعلمهم. ما أكثر الذين يأتون بعد سنة أو سنتين يقصون علينا ما فعلوا في حجهم وإذا بهم قد تركوا ركنا من أركان الحج، وهذا شيء عظيم. يأتيك الإنسان يقول والله أنا في اليوم الفلاني طفت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن ولا واجب؟ ركن من أركان الحج. طفت طواف الإفاضة واحتجت إلى أن أنقض الوضوء وذهبت ونقضت الوضوء ثم رجعت وأكملت الطواف، ما بدأت من جديد، هذا ما صح الطواف. يلزمه الآن، مثلا نقول يلزمك الآن أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تطوف إيش؟ طواف الإفاضة. وربما يكون هذا المسكين ربما يكون قد تزوج ونكاحه غير صحيح عند كثير من العلماء لأنه لم يحل التحلل الثاني، فالمسألة خطيرة. ولهذا أقول وأكرر القول ألا يحج أحد حتى يعرف أحكام الحج، وأحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على بعض طلبة العلم، لأن الحج ليس كالصلاة يتكرر كل يوم ويعرف، أو الصيام الذي يتكرر كل سنة ويعرف، لكنه يتكرر في العمر كم مرة واحدة. لذلك يتأكد على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج. هنا جملة معترضة، فلنبدأ الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة. ينبغي للإنسان عند السفر أن يتأهب للسفر، وذلك بأن يوفر معه النفقة الدراهم والطعام والشراب والفروش في أيام الشتاء. لماذا؟ لأنه ربما يحتاج هو في أمر لم يكن طرأ على باله، وربما يحتاج أحد من رفقته فيحسن إليهم بالصدقة أو الهدية أو القرض. فينبغي لمن أوسع الله عليه أن يتأهب بأكثر مما يتصور أنه يحتاجه حتى ينفع غيره، ثم ليحافظ على الصلوات بواجباتها وشروطها، يتطهر بالماء إذا أمكن، فإن لم يمكن فبالتيمم، ويؤديها في وقتها، ويصليها قصرا من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين منذ خرج من المدينة حتى رجع إليه. وقال لما سئل كم أقام في مكة قال: أقام 10، يعني 10 أيام. أما الجمع فالجمع إن كان سائرا يعني يمشي فالأفضل أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له. وإن كان نازلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لأنه مسافر. لكن إذا كان في مكة أو غيرها من البلاد مقيما فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة، فإن فاتت صلى ركعتين، فإذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل الجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد على رأسه ولحيته، ثم لبس ثياب الإحرام إزارا ورداء. والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ثم يلبي. والمرأة لا ليس لها لباس مخصوص في الإحرام، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس ثيابا تعتبر زينة لأن الناس سوف يشاهدونه، بل تلبس ثياب بذلة، تلبس العباء، تلبس الثياب التي ليست تلفت النظر. ثم يقول: ونحن الآن نريد أن نجعل نسكنا تمتعا. يقول: لبيك عمرة. ولا يحتاج المتمتع بها إلى الحج لأنه قد نوى بقلبه أنه سيحج. لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويرفع الرجل بها صوته، وليعلم أنه لا يسمع شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بهذه التلبية. ومضمون التلبية إجابة الله عز وجل، إجابة الله، لأن لبيك بمعنى أجبتك. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يعني أعلمهم به يأتوك إيش رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل غامر يعني ويأتونك يأتوك ركبانا على كل غامر أي على كل ناقة غامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر، الآن ما فيه ناقة غامر، وش فيه؟ وش فيه؟ طيارة أو سيارة، لكن كلها سواء. وليستمر في تلبيته إلى أن يشرع في الطواف، طواف العمرة، فيدخل المسجد، المسجد الحرام، ويقدم رجله عند الدخول، رجله اليمنى، ويقول كما يقول إذا دخل غيره من المساجد، وليقصد الحجر الأسود، يستلم ويقبله، إن تيسر فإن لم يتيسر أشار إليه، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت على يساره، ويقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وفيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا الطواف يطبع الرجل برداء، في كل الطواف، كل الأشواط السبعة، ويرمل في الأشواط الثلاثة فقط ويمشي في الباقي. والرمل هو إسراع المشي، وهذا إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر الرمل لكون الزحام شديدا فالأمر واسع ولله الحمد. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد مع الفاتحة، ويخفف هاتين الركعتين، وينصرف بعد السلام مباشرة بدون دعاء، فيتجه إلى الصفا، فإذا قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو من أحب، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو من أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، لأنه الآن هو فوق الصف، نازلا إلى المروة يمشي مشيا معتادا حتى إذا وصل إلى العمود الأخضر سعى يعني ركض ركضا شديدا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. وإذا كان المسعى زحاما فالأمر واسع والحمد لله، يمشي حسب القدرة، وإذا كان معه نساء يخاف عليهن لو سعى فيمشي، لأن المرأة لا تسعى، المرأة لا تسعى لا تركض، ثم إذا تجاوز العلم الأخضر الثاني مشى على عادته حتى يصل إلى المروة. إذا دنا من المروة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا يقول شيئا. العامة إذا دنوا من المروة قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا غلط، لا يقول شيء، يبقى في ذكره الذي كان يذكر الله به حتى يصعد على المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا بما فعل على الصفا، ويسعى سبعة أشواط. أخونا قم، كيف يسعى سبعة أشواط؟ يعني من الصفا إلى الصفا شوط؟ نعم، شوط آخر. طيب تمام، الأشواط هنا في السعي ليست كأشواط الطواف، أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر، وأشواط السعي من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا ثاني. طيب كم سبعة أشواط؟ وحينئذ نعرف أنه يبتدئ في إيش الأخ؟ وينتهي؟ لا، آخر شوط. لماذا أنت؟ في المروة اللي بالصفا، متأكد؟ طيب اسمع، فإذا رأيت أنك ختمت السعي بالصفا فاعلم أنك إيش؟ غلطان، إما أنك زاد واحد وإما ناقص واحد. طيب إذا أتم السعي بقي عليه الآن الحلق أو التقصير، فأيهما أفضل؟ الأفضل هنا التقصير لوجهين. الوجه الأول أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قدم في اليوم الرابع، وأمرهم أن يقصر، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويقصر. طيب الوجه الثاني أنه لو حلق وقد بقي مدة يسيرة على الحج لم يبق للحج ايش شعر، فنقول وفر الشعر للحج واقتصر على التقصير. فان قال قائل هل التقصير يعم جميع الراس او جوانب الراس؟ فالجواب انه يعم جميع الراس، ليس كل شعره لا، بس المهم انه يبقى الراس وقد تبين وظهر أنه مقصر لا أنه غير مقصر، وبذلك يحل التحلل كله. بذلك فسر لي الإشارة بذلك. بذلك بإيش؟ ما في شيء قبله؟ ما في صلاة الكتين بعد التقصير؟ بذلك أي بالطواف والسعي والتقصير. كمان اسر، يحل الحل كله نهائيا، حتى لو كان أهله معه جاز له أن يباشر أهله، انتهت العمرة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه، إن كان نازلا في مكة فمن مكة، في منى فمن منى، في أي مكان من مكان يحرم بالحج، فيغتسل كما سبق في العمرة، ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا ولا عمرة. لماذا؟ العمرة انتهت، لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا يكون روح اليوم الثامن، ويذهب إلى منى فينزل بها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مقصورة، يعني الظهر والعصر والعشاء تكون على ركعتين، فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة، فينزل بنمرة إن تيسر، وإن لم يتيسر ذهب رأسا إلى عرفة ونزل في مكانه. فإذا زالت الشمس صلى الظهر. وينبغي لإمام الحجيج أن يخطب فيهم خطبة قبل الأذان الظهر ولا بعد أذان الظهر؟ لا قبل الأذان يا أخوان، يخطب الخطبة قبل الأذان، خطبة يقرر فيها أصول الإسلام وحقوق الإسلام ويبين أحكام النسك، ثم يؤذن لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا أو إتماما قصرا. طيب، لكن لو صادفت الحجة يوم الجمعة يصلي الجمعة أو لا؟ لا يصلي الجمعة يا أخوان، السفر ما في جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولا صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر. ثم إذا فرغ من صلاة الظهر والعصر يتفرغ الآن للدعاء والذكر ويكثر الابتهاج إلى الله عز وجل في آخر النهار. فإن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل الموقف، فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة ملبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة فينزل بها ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر أذن وصلى ركعتين الراتبة ثم صلى الفجر، ثم جلس يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب إلى أن يسر جدا. وليعلم أن عرفة كلها موقف وأن مزدلفة كلها موقف، ولكن ليتحرى أشد التحري في حدود عرفة، لأن بعض الناس يقصر عن عرفة وينزل قبل أن يصل إلى حدودها ويبقى في مكانه حتى تغيب الشمس ثم ينصرف إلى مزدلفة، وهذا اعلموا أيها الإخوة أنه لا حج له، رجع بن الحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. كذلك مزدلفة كلها موت، مو لازم تذهب إلى المشعر الحرام، أي مكان وقفت فيه أجزأك. ثم تنصرف من مزدلفة إذا أسفر جدا إلى أين؟ إلى أين يا أخوان؟ إلى منى. بعد انصراف المزدلفة إلى منى ستفعل ما يأتي: أولا رمي جمرة العقبة قبل كل شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى جمرة العقبة على بعيره قبل أن يحط رحلة على بعيره رأسا. فإذا تيسر لك أن تبدأ أول شيء برمي جمرة العقبة، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى تكمل سبع حصيات. ومن أين تأخذ الحصى؟ من أي مكان، ليس من مزدلفة، من أي مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من منى. لكن بعض السلف استحب أن يلقط الحصى من مزدلفة ليكون متأهبا حتى يبدأ بالرمي من حين أن يصل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلقطها من مزدلفة، لقطها من منى حتى قال ابن حزم رحمه الله إنه لقط أنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على جمرة. المهم أن الحصى من أي مكان أخذتها لا بأس. ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات ولا تقف للدعاء، امشي إلى أين؟ إلى المنحر وانحر الهدي، ثم احلق رأسك، ثم قد حللت التحلل الأول تلبس الثياب تطيب، ثم تنزل إلى مكة للطواف، طواف الإفاضة والسعي، تطوف بثيابك وبإحرامك، بثيابك لأنك حللت التحلل الأول، تطوف وتسعى، وبهذا حللت التحلل كله، حتى لو كانت زوجتك معك وقد حلت مثلك جاز لكما المباشرة لأن حل التحلل الثاني. قف، كم فعلنا يوم العيد بعد أن انصرف من مزدلفة؟ هذه واحد، هذه اثنين، لا الحلق، خمسة أشياء. أحسنت، هذه خمسة أشياء ترتبها على هذا الترتيب. الترتيب معروف الآن: الجمرة، النحر، الحلق، الطواف، السعي. هذه لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج، شوف التوسع من الله عز وجل. لو أنك ذهبت من مزدلفة إلى البيت وطفت وسعيت ورجعت ورميت ما في بأس. لو رميت ثم ذهبت ثم نزلت إلى البيت وطفت وسعيت ثم خرجت ونحرت وحلقت لا بأس. لو نزلت إلى مكة للطواف والسعي فوجدت المطاف ضيقا وزحاما والسعي أخف فبدأت بالسعي قبل الطواف لا حرج، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم العيد يسأل في الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج. اللهم لك الحمد، نعمة كثير من الله عز وجل. لو ألزم الناس أن يرموا جميعا وينحروا جميعا ويطوفوا جميعا ويسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة، لكنهم كلهم هذا ينحر وهذا يرمي وهذا يطوف وهذا يسعى، والحمد لله من نعم الله على العباد أن يسر عليه. ثم بعد ذلك عباد طواف السعي يرجع إلى منى ويبيت ليلة الحادي عشر في منى ويبقى هناك، فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث: الأولى والوسطى والعقبة، كل واحدة بسبع، فيكون جميع الأخ. نعم، الجميع كم؟ ها؟ كم الجميع؟ وعشرين كم؟ إيش؟ حصار. طيب اسمع، كان من الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لكن إذا رمى الأولى بسبع حصيات تقدم حتى لا يصيبه الحصى والزحام، واتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا. ثم رمى الوسطى وفعل كما فعل في الأولى، يتقدم حتى لا يصيبه الزحام والحصى ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. ثم العقبة ولا يقف الدعاء، لا يقف الدعاء، لأن الإنسان قد يكون فيه شوق إلى رحله فليذهب إلى رحله، ولأن جمرة العقبة هي ختام العبادة والدعاء يكون قبل ختام العبادة لا بعد. ولهذا الصلاة لو سألنا سائل هل الأفضل أن أرفع يدي بعد الصلاة وأدعو أو أن أدعو بما أريد الدعاء به بعد الصلاة قبل أن أسلم، لقلنا أدعو قبل أن تسلم. يفعل هذا الفعل رمي الجمرات يفعله في اليوم 11 و12 و13 إن تأخر، وإن تعجل وخرج قبل غروب الشمس في اليوم 12 فقد انتهى حده. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق 11 و12 و13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فرخص الله في التعجيل ورخص الله في التأخير، والحمد لله على نعمه. وهنا مسائل. المسألة الأولى، لو أن الإنسان خرج من مكة في اليوم الثامن إلى عرفة رأسا ولم يبت في ميناء، ما الحكم؟ الحكم أنه ترك سنة. إن نزل في ميناء قبل عرفة فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم ولا صيام ولا شيء. يعني ذهب من مكة إلى عرفة رأسا فلا شيء عليه. الدليل أن رجلا من طي جبل حول حائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر يوم العيد في مزدلفة، وأخبره بأنه أتعب نفسه وأكل راحلته، يعني أتعبه، وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر المبيت في منى. فدل ذلك على أن المبيت في منى قبل يوم عرفة إيش هو؟ سنة. إن تيسر فهذا مطلوب، وإن لم يتيسر فلا بأس. مسألة أخرى، رجل خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفا من الزحام ورمى حين وصل إليه، يعني قبل الفجر، جائز ولا غير جائز؟ جائز، جائز. وقد قيده بعض أهل العلم بما إذا كان ضعيفا أو صغيرا لا يستطيع المزاحمة، لكن في وقتنا هذا كل يخشى المزاحمة، أليس كذلك؟ الصغير والكبير. فيما سبق ما في زحام إلا قليلا، ولا يشق الزحام إلا على شخص ضعيف جدا أو مريض، وأنا أدركت ذلك، أدركت أن الناس يرمون جمرة العقبة يوم العيد ونحن مخيمون عند مسجد الخيف نشاهد الذين يرمون، وتجدهم قليلا الذين يذهبون للرمي. فكان الناس يقولون من كان ضعيفا أو مريضا أو صغيرا يدفع خوفا من الزحام، أما الآن فإيه؟ عجيب يا جماعة، الزحام موجود على الكبير والصغير والقوي والضعيف، وعليه فنقول لا بأس أن يدفع الإنسان قبل الفجر، ومتى وصل إلى منى رمى. وأما حديث قبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس فهو حديث فيه نظر، وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر يرسل أهله بليل من مزدلفة ويرمون ويوافون منى عند الفجر أو نحو ذلك ويرمون، وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر تفعل ذلك. ومن المعلوم أن الناس إذا وصلوا إلى منى قبل الفجر ممن رخص لهم هل سيبقون هكذا في الخيام حتى تطلع الشمس وترتفع؟ لا أبدا، سيبدأون بالرمي والرمي هو تحية منى كما قال العلماء، بمعنى أنك من حين ما تدخل منى ارمي الجمرة، كما أنك إذا دخلت المسجد إيش تباطل بصلاة ركعتين. فالقول بأن من جاز له الدفع من مزدلفة في آخر الليل لا يرمي إلا إذا طلع الشمس قول ضعيف، والصواب أنك متى وصلت ارمي. طيب لو وصلت قبل الفجر ورميت ونزلت إلى مكة وطفت قبل الفجر طواف الإفاضة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. طيب مسألة أخرى، إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فأين ينزل؟ يقول بعض العلماء ينزل حيث شاء، في مكة قريبا من الحجاج، في أي مكان. وعلل ذلك بأن مكان الفرض تعذر المبيت فيه، فهو كما لو قطعت يد الإنسان من فوق المرفق فإنه يسقط عنه إيش غسلها، فهو الآن تعذر المبيت لتعذر المكان، فله أن يبيت في أي مكان. وعندي أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يخيم عند آخر خيمة من الحجاج، ليكون مظهر الناس إيش واحدا، يتحد المكان، ويشعر الناس أنهم بعض، أن بعضهم مع بعض. وقياسا على المسجد، إذا امتلأ المسجد، هل نقول للإنسان صلي في أي مكان أو صلي حيث تتصل الصفوف؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن نقول الأحوط والأبرأ للذمة أن تضع خيمة عند آخر خيمة من خيام الحجاج، سواء من جهة مكة أو من جهة المزدلفة أو من شمال أو من جنوب. طيب مسألة أخرى، إذا كان الإنسان لا يستطيع زحام الناس ككبير ومريض وامرأة وما أشبه ذلك، فهل له أن يوكل؟ أجيب، في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إذا كان لا يستطيع سقط عنه الرمي، سقط عنه الرمي أخذا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع، وأخذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم من الحج، قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأسقط عنه القيام عنه ركب لأنه عاجز. فمن العلماء من قال إذا عجز عن الرمي سقط عنه، ولا شك أننا في هذا الوقت في الزحام الشديد الإنسان الكبير الذكر الرجل القوي يا الله يتمكن من الرمي، وربما لا يرمي إلا من بعيد، يمكن تقع الحصاة في المكان أو ما تقع. والنساء في الواقع مشكل، أمرهم مشكل، ضعيفات متحجبات محتشمات، أحيانا تخرج المرأة بلا عباءة تسقط عباءتها عن الزحام، وأحيانا قد تكون نشأ فيها حمل فتسقط، وأحيانا تدوخ، وهذا والله لا يأتي به الإسلام، لأن الله قال في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف نحرج أنفسنا والله قد وسع علينا والحمد لله. فصار الآن إذا كان الإنسان عاجزا عن الرمي فمن العلماء من قال إيش يسقط، لأن جميع الواجبات تسقط في العجز، ومنهم من قال بل يوكل واستند إلى حديث هو في السنن أن الصحابة كانوا يرمون عن السؤال. قالوا فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة بل خير الناس كلهم إذا كانوا يتوكلون عن صدامهم في الرمي دل هذا على جواز الرمي وهم يفعلون ذلك مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أحوط وأبرى للذمة أن من يشق عليه الرمي فليوكل. أفهمتم يا جماعة؟ طيب وكل الوكيل، هل نقول ارمي الثلاثة عن نفسك ثم ارجع ولا ارمي أقل في موقف واحد؟ الثاني، نعم في موقف واحد، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يقولوا فكلنا نرمي عن أنفسنا ثم نرجع ونرمي عن صبياننا، فترمي سبع عن نفسك أولا ثم عن موكلك في الأولى ثم في الثانية كذلك ثم في الثالثة. مثلا أيضا إذا وكل الإنسان من يرمي عنه فهل يجوز أن يخرج من منى قبل أن يرمي الوكيل؟ الظاهر نعم يجوز، لأن بقاءه في منى إلى ما بعد الزوال إنما هو من أجل الرمي، والرمي الآن سقط عنه وتعلق بالوكيل فله أن يخرج، لكن ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي من الوكيل، ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل. وعلى هذا فليحدد وقتا معينا، يقول الوكيل متى تظن أنك تنتهي من الرمي؟ قال أظن أني أنتهي من الرمي الساعة الثانية، فإذا تمت الساعة الثانية حينئذ إيش يطوف الوداع ولا حرج. هذا إن لم يكونوا قد تواعدوا أن يكون طواف وداعهم وهم جميعا، فهنا ينتظر حتى يأتي رفقته ويطوفون جميعا. ولعلنا نقتصر على هذا القدر. هنا مسألة خارج عن النسك، هل يلزم أن الإنسان إذا حج يذهب إلى المدينة أو لا يلزم؟ لا يلزم، ولا علاقة لزيارة المدينة في الحج إطلاقا، هذا شيء وهذا شيء. زيارة المدينة في أي وقت، وليعلم أنك إذا زرت المدينة فإنما تقصد المسجد النبوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن من المعلوم أن الإنسان إذا ذهب وصلى في المسجد النبوي ما شاء الله أنه سوف يزور النبي عليه الصلاة والسلام، يزور قبره، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويجعل وجهه إلى القبر الشريف وظهره إلى عجيب وعجيب إلى القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ما هو أفضل سلام على الرسول؟ قلنا أفضل سلام على الرسول ما علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال حيث علمنا أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل سلام. ولا حاجة أن نطول ونسجع السلام عليك يا من ذو من الرؤوف الرحيم، السلام عليك يا خيرة خلق الله وما أشبه ذلك، ما له داعي. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول السلام عليك يا رسول الله بس. وابن عمر من هو؟ صحابي من أجل الصحابة، لكن لا بأس أن تسلم بما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا زدت هذا طيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك تخطو عن اليمين خطوة واحدة لتسلم على من؟ على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وتقول كذلك بالنسبة لعمر رضي الله عنه وتنتهي. وإذا شئت أن تخرج إلى مسجد قباء بعد أن تتطهر في بيتك وتصلي فيه ركعتين في غير وقت النهي فهذا طيب، لأن من تطهر في بيته وخرج وصلى في قباء ركعتين كان كعمره. وتسلم أيضا على أهل البقيع وفيهم من؟ عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث للمسلمين، تسلم عليهم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. كم زرنا من القبور الآن؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، كذلك تخرج إلى أحد لتسلم على الشهداء هناك، وأجلهم حمزة بن عبد المطلب، تسلم عليهم بما يسلم به الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل القبور. ولا يجوز أبدا أن يعتقد الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه أو يضره أو ينجيه من الشدة أبدا، لأن ذلك لمن؟ لله عز وجل وحده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوصي ابن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأمر الله نبيه أن يقول علنا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أملكم، لا أقدر أضركم ولا أقدر أشدكم. وأمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأعطيكم منها، المعنى لا أقول لكم عندي خزائن الله يعني فأعطيكم منها، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. حتى إن أصحابه رضي الله عنهم يغيبون عنه قريبا ولا يدري. قال أبو هريرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ضرق المدينة، وكان رضي الله عنه على جنابه، فانخنس يعني ذهب بخفية واغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت؟ الذي يقول أين كنت يدري ولا ما يدري؟ ما يدري. أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يدخل بيت أحيانا ولا يدري ما الذي فيه. جاء يوما ودخل البيت وطلب طعاما وأتوا له بطعام أو تعذروا منه، نسيت أنا. فقال لهم: ألم أرى البرمة على النار؟ وهما يدري وش اللي فيها. قالوا: بلى، لكن هذا لحم تصدق به على بريرة. بريرة ما هي؟ أما اشترتها عائشة واعتقتها وبقيت عند عائشة تختم. قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. هل كان يدري؟ ما كان يدري، يرى القرم على النار لكن ما يدري ما الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا هدية. وإنما قالوا إنه لحم تصدق به عليها، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أنه لا يأكل الصدقة، ومن باب أولى أن لا يأكل الزكاة. أما أهل البيت فلا يأكلون الزكاة ويأكلون الصدقة، صدقة تطوع حلال لأهل البيت لكن الزكاة حرام عليهم. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأله تعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يصلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به بجنات النعيم. عليكم السلام. أي نعم، وعندنا أكثر، بارك الله فيك، الله يحفظك. لا نبدأ بالأقرب، فالأقرب الأقربون أولى بالمعروف. نعطيكم أكثر من سؤال. لا، على كل حال بيجيكم حظكم إن شاء الله. نعم، بسم الله. لا يسمع، اسألوا يا بيسمع، مش نسألوا. استمع السؤال الأخ حمود، هل تسمعونها أو لا؟ طيب،
السؤال الأول يعرض على فضيلة الشيخ في هذا اللقاء 53. يقول فضيلة الشيخ: رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون، ليس لديهم الاستطاعة المالية، فهل يلزم على والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج، أم ينتظر حتى يكون لديهم الاستطاعة بأنفسهم؟
نعم، لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو كان عنده مال كثير، لأن هذا دين، فإن تحقق فيهم الشرط وهو الاستطاعة بأنفسهم وجب عليهم. لكن إن تطوع الأب وحج بهم فهذا طيب، له أجر بلا شك، لكن نقول يجب عليه أن يحج بهم؟ لا يجب. ربما نقول يجب فيما لو حج ببعضهم وترك الآخرين، نقول يجب أن تحج بالآخرين بناء على وجوب العدل. فإذا سمح الآخرون قالوا: يا والدنا، إن شئت فحج بنا وإن شئت فلا تحج، سقط عنه الوجوب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لدي أبناء قد بلغوا وأحثهم على الحج وبيان وجوبه عليهم وفضله، ولكنهم لا يبدون رغبتهم ويعتذرون بأعذار لا مبرر لها، كقولهم: إنا نخاف من الزحام أو ما يسمونه من حوادث قد تحصل في ذلك المكان، فهل الخوف يبيح ترك الحج، وماذا يصنع الوالد تجاه أولاده؟
هذا كالسؤال الأول تماما. إذا كان الوالد ما عندهم مال فلا حج عليهم، حتى لو قال الوالد: خذوا من المال ما شئتم حجوا، ما يلزمهم. هم يقولون: ما نخاف. لو قالوا: ما نخاف، والمكان سعة والطريق سهل، لكن ما احنا بحاجين حتى يجب علينا، نقول: نعم لهم ذلك، لأنه ما يجب عليهم الحج حتى يذوقوا بأنفسهم. انتبهوا يا أخوانا، الذي لا يستطيع الحج كالفقير الذي ليس عنده مال، هل يجب على الفقير الذي عنده مال أن يزكي؟ لا يجب، هذا مثله بالضبط ولا فرق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان،
ولهذا أعطيكم ضابطا ذكره العلماء، قالوا: إن الرجل لا يكون مستطيعا ببذل غيره له.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نوى الإنسان أن يحج بنفسه في هذا العام، ثم بعد أن عرف والده بأنه يريد الحج قال له: اجعل هذه الحجة لي، فهل لي أن أغير هذه النية وأنا في بلدي، علما بأني وأبي قد حججنا حجة الإسلام؟
إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له، أي للأب، قادرا على الحج، فهذا لا ينفع، لأن القول الراجح أن القادر على الحج إما أن يحج بنفسه، وأما أن يوكل فلا ينفع، حتى لو كان نفلا. نقول للإنسان: إن كنت قادرا حج بنفسك، غير قادر الحمد لله ما يجب عليك شيء ولا ولا ولا, ولا توصي أحدا. ونقول له إذا كان عندك فضل المال أعن به شخصا يحج الفريضة تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك حج نفل، لأنك تعين فريضة، فكيف بمن يقول يا ولدي حج عن ما صحيح حاجة. ما لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة. نعم.
يقول شاب مريض بالفشل الكلوي حيث يعمل له غسيل 3 مرات في الأسبوع، وكذلك فهو ضعيف البنية، فهل يجب عليه الحج بنفسه أو أن ينيب غيره أو ينتظر؟
الظاهر أنه أن مثل هذا المرض عافاه الله منه وعافانا وإياكم، الظاهر أنه لا يفرق. وعلى هذا فإذا كان عنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه بالمال الذي عنده. نعم.
هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟
جمرة العقبة فيها زحام في أول اليوم، لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا، في الليل يخف أكثر، فإذا كانت تستطيع المشي فلتؤخر الرمي حتى يخف. لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم الثاني عشر لمن أراد التعدد، هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه أموات. لذلك أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخيمة لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة. والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم أحدا، يريد أن يقضي شغله ولا هم أحد، فتجد ما شاء الله كبار الأجسام تجدهم يعني ما يهمهم أحد إلا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم 12 إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد وأراد الإنسان يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت البنك العقاري،
أهل حائل عندكم سؤال؟ نعم. لكم 20%، بارك الله فيك، 20%، أي لكن ما احنا باغينا 100، يعني لكم 2 في 10. تفضل يمكن أسئلة عندكم هي موجودة عندنا.
السائل يقول بعض الناس أراد أن يحج على الإبل مع أن المسافة 1300 كيلو مع توفر السيارات عنده، هل يعتبر هذا من التنصر في الدين؟
ولا أرى أن لا يفعل، أرى أن الله تعالى لما يسر الأمر فليتيسر. قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فبدأ بالفلك، والسيارات فلك البر، والطيارات فلك الجو، والسفن فلك البحر، فليحمد الله على العافية. وأخشى أن يقع في قلوبهم أحد أمرين، إما ما يعرف بالآثار وإحياء الآثار وما أشبه ذلك، وإما أن يكون هناك رياء، وكلاهما شر، كلاهما شر. لذلك أنصح إخواننا بأن لا يشقوا على أنفسهم، عليهم بالتيسير حيث يسر الله عليهم، وأن يحجوا ما يحج الناس عليه. نعم. السؤال عندنا
يقول فضيلة الشيخ يطلبني البنك العقاري أقساطا كثيرة لم أسددها، وقد جاء تعميم جديد بأنه يمكن للشخص أن يسدد الأقساط الحاضرة والباقي يؤجل إلى آخر الأقساط، فهل أسدد الحاضر وأحج؟
جزاهم الله خيرا، هذا طيب. أقول هذا النظام اللي ذكر ما علمت به إلا الآن، وهو نظام جيد، فأقول سدد الآن ما تستطيع مما مضى، ولكن لا تستدين من أحد لتسدد، لأن هذا الذي يستدين ليسدد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإذا أديت ما عليك بمال تقدر عليه أنت وبقي الباقي إلى أجله وأنت في ظنك أنك ستوفي فحج ولا بأس، وإلا فلا تضيق على نفسك.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يحج وهو عليه دين، وذلك الدين عبارة عن صبرة في البيت ولم يجد صاحب الصبرة، فماذا يعمل؟ هل يحج وهذا الدين معه؟
نعم هذا يحج، لأن صاحب الدين مجهول. ولكني أرى للأخ أن يذهب إلى القاضي ويعرض عليه المسألة ويقول: دبرني ماذا أفعل بهذه الصبرة؟ أجعلها في بيت المال؟ أتصدق بها على الفقراء؟ أجعلها في المساجد؟ حتى يبرئ ذمته منها وهو حي. ولا يتهاون، الأيام تمشي والأزمان تمضي، فلعل أجله قريب، فلينظر لنفسه قبل غمسه، وليذهب إلى القاضي غدا قبل اليوم الذي يليه ليخلص نفسه. نعم.
يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ عن رجل حج لله تبارك وتعالى حجة الفريضة بمبلغ من المال حصل عليه عن طريق أنه كان يريد الزواج ولا يستطيع لأنه فقير، فساعده بعض أهل العلم بمبلغ من المال ثم أخذ من المال وحج عن الفريضة وهو لم يتزوج حتى الآن والذي حصل عليه من أجل بالمبلغ الذي حصل عليه من أجل الإعانة له في الزواج، وهذا الكلام كان في العام الماضي وهو حتى الآن لم يتزوج، فما حكم حجه جزاك الله خيرا؟
أما حجه فصحيح، وأما عمله فخطأ، ولكن عليه الآن أن يذهب إلى الرجل الذي أعانه على الزواج ويخبره بالواقع ويقول: إني حججت ببعض المال الذي أعطيته، وأرجو من الأخ الذي ساعده أن يسامحه حتى يحصل أجرين: أجر الإعانة على الحج وأجر الإعانة على الزواج. نعم.
رجل يقول: رجل وامرأة،
كان هذا خامس، كان هذا الرابع، الرابع يقينا والخامس عندي في شك. نعم.
يقول: رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج، وقد أصرت عليهما مع أنه ليس لها محرم، وقد حجزوا لها في إحدى حملات هذا البلد، ويسألان هل عليهما إثم في ذلك مع أنها جاءت إليهما بدون محرم، ويصعب عليها أن تأتي مرة أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج، أفنا جزاك الله خيرا.
لا يجوز أن تذهب الخادم بدون محرم حتى مع نساء، وإن كان بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة مع نساء وهي آمنة فلا بأس أن تحج، لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. شف، انطلق فحج مع امرأتك، فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل معها نساء؟ هل هي آمنة؟ هل هي شابة؟ هل هي عجوز؟ هل هي جميلة؟ هل هي قبيحة؟ ما استفسر. ومن قواعد العلماء أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لذلك أرى أن لا يسمح لها بالذهاب إلى الحج، هذه واحدة. ثانيا، أرى أن عليهما أن نطمئناها ويقول لها: الحج ليس واجبا عليك وأنت منه في حل، وإذا لقيت ربك فإنك تلقينا غير ناقصة ركن من أركان الإسلام، وانتظري حتى يأذن الله تعالى بتيسير أمرك مع محرم. وأما الاعتذار بأنها جاءت بلا محرم فهذا عجيب، أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشد، كونها جاءت بلا محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم، لأن مجيئها بلا محرم غرض. وكم من فضائع وطوام حصلت لكون الخادم ليس لها محرم في البيت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رميت جمرة العقبة في آخر يوم.
خمسة أنا واحدة. هذا الخامس. طيب.
يقول فضيلة الشيخ: رميت جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط، والباقي نفذت دون سقوط في الحوض أو ضربت العمود، ثم ذهبت ولم آخذ حصى ولم أرمي، فماذا علي؟
المشكلة هذه. أولا يجب يا أخواننا أن تعلموا أنه ليس من شرط الرمي أن تضرب العمود، العمود إنما جعل علامة على مكان الرمي، هذه واحد. ثانيا، إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقع في المكان، خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض، ما في مشكلة، لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به. والقول بأن الحصاة التي رمي بها لا تجزي قول ضعيف، ولا يرد على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها خافوا من أن إنسان يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها ثم إيش يأخذ من الحوض يرمي بها ثم يأخذ يرمي بها، كم رمه؟ رمى بحصاة واحدة لكن سبع مرات، هذا لا يجزي. لكن إنسان بيأخذ حصى من غيره ما راح يأخذ حصاة ويرمي بها ثانية، من يقول إنه لا يجزي؟ الحجر حجر. فنقول إذا سقطت من يدك أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها وقعت في المكان، خذ من المكان اللي أنت فيه وكمل الرمي. أما بالنسبة لصاحبنا الذي سأل، فأنا أقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا. أيها الأخ، هذا سؤالك، جزاك الله خير. والميت أدى فريضته أو لا؟ طيب، إذا كان الميت لم يؤدي فريضة فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل، لأنه يعني يؤدي فريضة. أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر المصالح، إذا كان الناس في حاجة شديدة وبمسغبة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج عنه أفضل. عندنا ألستم تسمعون السؤال والجواب؟ تسمعون السؤال والجواب؟ أي الحمد لله، لكن الجواب يبين السؤال الحمد لله.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة يحصل لي الحج في كل عام ولله الحمد، ولقد قال لي بعض الناس بأن عملي هذا فيه أذية للمسلمين حيث أني أضيق عليهم، رغم أني أسند من يذهب معي من النساء بالتوجيه والإرشاد، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟
أرى أن هذه المرأة التي يستفيد منها الناس بالتوجيه والإرشاد أن تحج، ومسألة التضييق إذا لم تضيق هي ضيق غيرها، لكن هي فيها مصلحة للمسلمين. فإذا كانت في حملة توجه النساء وترشدهن فلا شك أن حجها أفضل من بقائها. أما إذا كانت من عامة النساء فإننا نقول إعانة من أراد الحج أن يعني فريضة بالمال الذي تريد أن تحج فيه أفضل، لأن الإنسان إذا أعان أخاه في عبادة فكأنه فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعان غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يلاحظ في الوقت الحاضر بشكل ظاهر كثرة استخدام الجوال عند تأدية المشاعر خاصة في الحرم في الطواف والسعي، فما توجيهك يا فضيلة الوالي؟
وأنا يعني الحمد لله أديت العمرة في رمضان ولا رأيت في هذا إشكالا، وحضرت المساجد في الجماعة ما وجدت إشكالا، فأنا أتعجب من كثرة السؤال حول هذا الموضوع والإشكالات، حتى أني سمعت بعض الناس الإمام يقول: استووا اعتدلوا طفوا البياجر، وكلام هذا المعنى ما المسألة ما وصلت إلى هذا، ما وصلت إلى هذا إطلاقا. لكن لا شك أن الإنسان إذا عرف أن الاتصالات هذه كثيرة وأبقى الهاتف أو البيجر أبقاه مفتوحا، لا شك أنه يؤذي. يعني بعض الناس ما شاء الله يكون عليه اتصالات كثيرة، فهذا نقول قفلها حتى لا تؤذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون القرآن ويجهرون بالقرآن نهاهم عن ذلك، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا في الجهر بالقراءة، فكيف هذه الأصوات؟ فعلى كل حال من عرف من نفسه أنه أن الاتصالات تكثر عليه فليغلق هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج، وماذا يترتب عليه؟
نعم، يفعل كل ما يفعله الناس إلا تقليم الأظفار ونسف الأبط وأخذ الشارب وحلق العانة، فهذه يفعلها قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ما دام قد عرف أنه سيضحي. وأما حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة فهذا لا يضر حتى وإن كان يريد الحج، لأن هذا نسك فلا بد من فعله. نعم.
يقول: رجل أحرم بالعمرة وعلى مشارف مكة تعرض لحادث مروري، وتم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابات لم يتمكن معها من أداء العمرة، فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟
المشكلة أن هذا قد وقع، فما أدري ماذا صنع الرجل. ولنقل إن الرجل تحلل وألغى العمرة، فالواجب عليه هدي كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وكملها لنا يا ولد، كمل الآية. طيب: أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني منعتم عن إتمامهما، فما استيسر من الحج. فعلى هذا الرجل الآن أن يذبح هناك في مكة هديا يفرقها الفقراء. نعم.
يقول: سافرت إلى فضيلة الشيخ إلى خارج المملكة لحساب العمل، واستمرت الرحلة 14 ساعة تقريبا، مر علينا 3 أوقات بالصلاة، وكذلك مثلها عند رجوعنا إلى المملكة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: أننا صلينا ونحن جلوس على المقاعد لعدم وجود أماكن مناسبة للصلاة، ولا يسمح لنا بأن نصلي في الممرات، فهل صلاتنا صحيحة أم يجب علينا الوقوف حتى ولو شق علينا؟
الظاهر لي أن الوقوف لا يشق في الطائرة، كل إنسان يتمكن من أن يقف فيقف، وإذا تمكن يستقبل القبلة فعل، وإذا لم يتمكن أو لم تتبين القبلة يصلي حيث كان وجهه، ويقدر يستطيع الركوع ولا ما يستطيع. نعم والله ما هو يعني حسب الكراسي، إذا كانت متقاربة ما يستطيع الركوع، لكن إن استطاع فليرفع. يستطيع السجود؟ لا، السجود يجلس ويؤمن بالسجود. فقول الأخ أنه لا يستطيع القيام فيه نظر. الحمد لله إذا رجع الذي أمامه المرتبة إليه يقول: وخرها عنه، لأن الهوى تابع. قررنا في الصلح الهوى تابع للقرار، وهوى الكرسي الذي عليه الراكب ليس للذي أمامه، يعني بمعنى أنه إذا وصل إلى حد كرسي ما يستطيع أن ما يملك هذا. فإن رأى الأخ أن يعيد الصلاة فهو خير، وإن لم يعيدها فأرجو أن لا يكون في بأس. الأخ عيد تفضل. نعم.
وإذا قدم على المجموعة لم يدفع إلا مبلغ ما يقارب 20 ريال، هل يجب عليهم الحج ويحجوا مفردين لأنه ليس عليهم هدي في هذه الحالة؟
لا يجب عليهم الحج ما دام باق عليهم دين، فإن الحج لا يجب ولو كانت تكاليفه يسيرة. اللهم إلا رجل يذهب مع الحجاج يخدمه ويعطونه أجرة على هذه الخدمة، فهذا قد نقول إنه اكتسب مالا يستطيع أن يوفي به دينه من هذا الحج، هذا نقول لا بأس يحج. وأما شخص يأخذ من الحج ولو شيئا يسيرا فليحمد الله على العافية وليقضي دينه قبل الحج.
يقول فضيلة الشيخ: عندي محل لخياطة العباءات، وأرفق لكم مع سؤالي 4 نماذج من أتمام العباءات الفرنسية أو المغربية التي أصبحت محل إقبال من كثير من النساء وبخاصة الفتيات في المدارس. النموذج الأول كم دنتيل. دنتيل. يقول النموذج الأول كم دنتيل. لا بقى. النموذج الثاني كم بدنتيل نوع آخر.
طيب. رقم من اللي نظر قوي نموذج وسيعلكم رهيب. بنتين.
النموذج الثالث كم شيفون على مثمن.
هذا رهيب وطويل شوية.
يقول النموذج الرابع كم مطرد بجلد. يقول أرجو من فضيلتكم بيان حكمها وتوجيه وإخواني أصحاب المحلات في مثل هذه المديلات التي تتجدد حتى لا نستطيع ملاحقتها.
نعم، لا شك أن المرأة كلما كانت أستر فهو أقرب إلى السنة وإلى الحشمة وإلى الحياء الذي هو من شيمة المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وهذه الألبسة التي لها أكمام، العباءة التي لها أكمام، فيها محذور قبل أن تكون مطرزة، وهي أنها تصف جسم المرأة، لأنها سوف تجعل هذه العباءة على أكتافها، ويبقى رأسها باردا ورقبتها باردة، ولا ندري بعد ما الذي تستر به الرأس، قد يكون خمارا مزركشا، وقد يكون نقابا هو لسان في الحقيقة مو نقاب. لذلك أولا أنصح بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا من لباس هذه العباءة. أما بالنسبة لمن هذه العباءة، أما بالنسبة لمن يجلبونها فأنصحهم أيضا بأن لا يجلبوها، وأن يجعلوا العباءة السابقة التي بها الستر الكامل والبعد عن مظاهر الفتن هي سلعتهم، وإذا تركوا ذلك أي الأول والتطريزات التي عرضت علينا الآن إذا تركوها لله عوضهم الله خيرا منه بالبركة وعدم الطمع والجشع، لأنه بإذن الله ما من إنسان اكتسب مالا بمحرم إلا ألقى الله في قلبه الشح والحرص على الدنيا وصار كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. لا لا يصنعونها، إذا كان نقول لا يجبون فصنع من باب أولى.
يقول فضيلة الشيخ: توفي والدي رحمه الله وقد ترك في منزلنا جهاز تلفزيون، وقد حاولت أن أخرجه من المنزل إلا أن والدتي يقول توفي والدي رحمه الله وقد ترك في منزلنا جهاز تلفزيون وقد حاولت إخراجه من المنزل إلا أن والدتي أصرت على بقائه، فما نصيحتكم لوالدتي وهي الآن تسمعكم ولا يخفاكم ما فيه؟
نصيحتي لها أن تحمد الله على العافية وأن تشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لها هذا الولد الذي نرجو أن يكون صالحا، وأن تخرج التلفزيون من بيتها، ولكن لا أقول أنه حرام إذا كان الإنسان أبقى التلفزيون في البيت لا يقال عليه إلا الأخبار والأحاديث الدينية وما أشبه ذلك، هذا ليس حراما، وليس لنا أن نحرم ما لم يحرمه الله عز وجل. فلذلك أنصحها أن تخرج هذا التلفزيون بناء على طلب ولدها الذي نرجو الله أن يكون صالحا، ولا حرج أن يشتروا بدلا من الفيديو تعرض فيه ما الأشياء النافعة من المحاضرات الدينية والآيات الأفقية وما أشبه ذلك. نعم.
يقول: أنا مقيم في بريدة وذهبت لعمل عمرة، وقبل دخول الحرم حاضت زوجتي فاجتهدت وقلت لها استثري جيدا وطوفي وأتم العمرة، حيث أننا لا نستطيع المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم؟
رأي أن هذا فتوى من جاهل، وأنه لا يحل للإنسان أن يفتي إلا بعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له إن صفية زوجته قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ ستحبس القوم الرسول والصحابة حتى تطلع، أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: انفروا، يعني طواف الوداع لا يجب على الحائض. فهذه الفتوى التي أفتاها غلط وخطأ، والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، ومن ذلك معاشرة الزوج، لأنها لم تزل على إحرامه، ولتذهب إلى مكة وتكمل العمرة، لا تغتسل عند الميقات وتحرم، لا، لأنها محرمة الآن هي محرمة، تذهب إلى الميقات، تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. وأما مسألة الاستثفار فيجب يا إخوان أن تعلموا أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء، ولم يقولوا بها في مثل حالنا الآن، قالوا بها إذا جاءت امرأة على بعيد من بلاد بعيدة من الشام أو العراق أو مصر أو ما وراء ذلك، ولم تتمكن من إبقاء الناس معها ولا تتمكن من الرجوع، فبعض العلماء يقول تبقى على إحرامها إلى يوم القيامة، لا تتزوج ولا يأتيها زوجها ولا شيء لأن ما كملت تبقى. وبعض العلماء يقول تكون محصرة، ومعنى محصرة أنها تذبح هديا ولم تكن أدت الفريضة عليها، ترجع بدون أداء الفريضة. والمسألة فيها ثمانة أقوال العلماء. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله مذهبا جيدا، قال: إذا كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر، فلها أن تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها. لكن الذي في بريد أو في عنيز أو في أطراف المملكة ما يستطيع يرجع؟ نعم يستطيع، يذهب في أهله وهي حائض قبل أن تؤدي تكمل النسك، وإذا طهرت رجع بها. فليتق الله أخانا، فليتق الله أخونا، وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم ليس بالهين. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فليتق الله وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام في مكة فيذهب بامرأته لتكمل عمرتها. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت.
يقول فضيلة الشيخ: حججت قبل سنة وعملت بعض الأخطاء عن جهل، لم أرمي الجمرات أيام التشريق نهائيا ولم أطف طواف الوداع عن جهل، كل هذه الأشياء وأنا داخل على الزواج الآن وظروفي صعبة جدا، فهل لي كفارة؟
سهلة، الأمر سهل. الآن هو ترك إيش؟ الرمي، وترك طواف الوداع، فهذان واجبان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فإذا عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء، وتمت بذلك عمرته. نعم، تم بذلك حجه أو عمرته كان معتمرا حج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تعليم الأضحية بالحنة وبالقلائد؟ تعليم الأضحية بالحنة والقلائد.
الأضحية لا حاجة أن تعلم بحنة ولا بقلائد، لأن الإنسان سيضحي بها في بيته ويأكل منها هو وأهله ويطعم الفقراء ويتصدق على الفقراء ويطعم الأغنياء. وإنما التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه. الأخير تفضل. نعم. هذا احتجاج يا أخي. والله لا، اللي عندك أيضا يستطيعون، بارك الله فيك. الله جاب الهاتف الآن، لكن هذا سؤالك بس. أنا لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدين تمكن من وفائه فلا بأس أن يضحي، وإلا فليدخر الدراهم اللي عنده ليدخرها للدين. الدين مهم يا إخوان، الدين مهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه، حتى إنه في يوم من الأيام قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه فخطى خطوات ثم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبه، ولم يصلي عليه حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: ديناران عليك. فقال: حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى. ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال: إلا الدين، الشهادة لا تكفر الدين. فالدين ليس بالأمر الهين يا إخوانا، أنقذوا أنفسكم، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل، لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدين سيفلسون فيما بعد، ثم يفلس من ورائهم الذين أدانوهم الذين دينوه. فالمسألة خطيرة للغاية، وما دام الله عز وجل يسر للعباد الأمور المالية العبادات المالية أن لا يقوم به الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر. نعم.
تقول فضيلة الشيخ: انتشر بين الفتيات والطالبات في المدارس ظاهرة نمص الحجاب نمص الحاجب وهي تزداد يوميا، فما توجيهك يا فضيلة الوالد إلى الطالبات وكذلك إلى المعلمات والمسؤولين في تعليم البنات؟
لا شك أن هذا الذي ذكر في السؤال إن كان حقا وأنه قد انتشر في النساء نتف الحواجب فالمسألة خطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ونتف الحواجب من النمص، فهل ترى المرأة أن تكون ملعونة مطرودة عن رحمة الله والعياذ بالله؟ لا أحد يرضى بهذا، فيحرم على المرأة وعلى من نمصها هذا الفعل، بل هو من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصيام. وعلى كل منا مسؤولية، فليتفقد أهله من بنات وزوجات وأخوات وربما أمهات أيضا، ويمنعها من هذا العمل المنكر الذي يعد من كبائر الذنوب. وأخشى أن نعاقب بعقوبة صارمة عاجلة بدل هذا النعيم الذي نعيشه الآن، لأن الرب عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. علينا أيها الإخوة أن لا نجعل هذه النعم سببا للأشر والبطر والغفلة عن ذكر الله، علينا أن نجعلها عونا على طاعة الله، لعل الله يرحمنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله الهداية للجميع. وعلى المعلمات أن يحذرن الطالبات من هذا العمل، وعلى المديرات أن يراقبن هذا مراقبة شديدة، ورئاسة تعليم البنات لا تألو جهدا لإقامة البنات على الوجه الأكمل، فهي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة إن صح أن نعبر عنها بأنها ظاهرة، مع أني أرجو أن لا تكون إلا في شرذمة قليلة جاهلة. وإلا لو علمت المرأة أنها تطرد وتبعد عن رحمة الله بهذا العمل ما عملت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو منكم أن تبدوا لنا رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العازيزية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل، هل يكون بذلك قد أدوا ما واجب المبيت؟
نعم. أما على قواعد الفقهاء رحمهم الله فقد أدوا الواجب، لأنهم يقولون إن المكفي منها لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب. لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والبقاء في منى ليلا ونهارا عبادة، من المسألة فشده أو نزهة، عبادة لله، يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بالبقاء حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها. فما دام الإنسان يشعر بأنه بقاء بأن بقاءه بما قربه فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة، لكن الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه هو غير مأمور به. خير، نعطيكم سؤالين هما آخر الأسئلة. سؤالين متعاقبين.
السائل يقول بعض الناس ينصح من حج أن لا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة أن يفتح لغيره المجال، ما رأيك في هذا القول؟
والله أنا أتوقف في هذا، فتارة أقول إذا رأينا الزحام الشديد وأن الإنسان يتعب بنفسه في أمر قد يكون بقاؤه في بلده أخشع وأتقى لله، لأنه في بلده سوف يقيم على ذكر وتكبير وقراءة القرآن وصيام وصدقة وإحسان ويؤدي العبادات مطمئنا فيها، فتارة أقول هذا أفضل. وتارة إذا رأيت الأدلة الدالة على الحث على الحج وبيان فضله أقول أن الحج أفضل. ثم إذا رأيت أيضا أن الحجاج بعضهم يحج فريضة وبعضهم نافلة، ولا شك أن الأمكنة أمكنة المناسك والمشاعر لمن يؤدي الفريضة أولى، لأنهم هم أحق بها ممن يحج تطوعا. فأنا متردد في هذا، أخشى إن قلت لا تحجوا والنصوص جاءت بالحث على الحج أن يكون في هذا إثم عظيم. وإذا نظرت إلى المصالح ودفع المفاسد وتخفيف الضرر على الناس قلت عدم الحج أفضل، ومن عنده فضل مال فأبواب الخير كثيرة. نعم. لا يحل له ذلك، يعني لا يحل أن يحجج من مال الأيتام لأبيهم. كل تطوع فإنه لا يجوز أن يبذل فيه مال الأيتام إلا شيئا واحدا، وهو الأضحية، إذا كان ترك الأضحية يكسر قلوبهم فهذا لا بأس أن يشتري لهم أضحية ويضحي لهم. إذا كان أبوهم لم يحج الفرض فليس لهم ولا لغيرهم حق من الميراث حتى تؤدى عنه الفريضة، لأن الفريضة دين والدين مقدم على الميراث.
يقول فضيلة الشيخ صلينا قبل قليل على جنازة، والإشكال أننا في الصفوف الخلفية لا نعلم أن هناك جنازة، والنساء لا يعرفن ما هو سبب التكبيرات، فهل إذا أعلم الإمام عن الجنازة وأنها ذكر أو أنثى هل في ذلك شيء؟
ليس في هذا الشيء، يعني لا بأس أن الإمام يقول صلوا على الرجل صلوا على الأنثى، لكن في مثل ليلتنا هذه لا يخفى على أحد أن فيه جنازة. السبب أقول كثرة الجمع، فكثرة الجمع تؤذن بأن هناك جنازة. ثم إن الإمام إذا قام وكبر بعد التسبيح والتهليل إذا أمكنه علم أنها جنازة، إنما أصل التنبيه على أنها أن فيه جنازة ليس فيه شيء، لكن عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فما ليس له حاجة. نعم.
هل تحرم الربيبة بمجرد الدخول بأمها أم بالجماع؟ وكذلك أم الزوجة هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو بشرط الجماع أيضا؟
نعم، يجب أن نعلم أن النكاح صلة بين الناس، كما قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وإذا تزوج إنسان امرأة فله آباء وله أبناء، يعني له آباء وله أبناء، فإذا تزوج امرأة وله آباء وأبناء صار أبناؤه وآباؤه محارم لهذه الزوجة بمجرد العقد. حتى لو أن زوجها طلقها بقي أبوه وأبناؤه محارم له. كذلك أيضا أمهات الزوجة يكون الزوج محرما لهم. هذه كم صنف؟ ثلاثة: أبناء الزوج وأباء الزوج وأمهات الزوجة. هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. من بقي؟ وين أنتم يا جماعة؟ آباء الزوج، أبناء الزوج، أمهات الزوجة، إيش بعد؟ بنات الزوجة. بنات الزوجة لا يكون الزوج محارم لهن إلا إذا جامع أمهن. فلو تزوج الإنسان امرأة ودخل عليها ولم يجامعها ثم طلقها ثم تزوجت بعده آخر وأتت ببنت، هل يحل له أن يتزوجها؟ نعم يحل يتزوجها، يعني لم يجامع أمها. طيب أمها، أم الزوجة التي تزوج عليها وطلقها قبل الجماع، هل تحل له؟ لا، لأنهم زوج. انتبهوا للقاعدة هذه. يتعلق النكاح أربعة أصناف: آباء الزوج، تابعوني، آباء الزوج وأبناء الزوج، أمهات الزوج وبنات الزوجة. آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم. بنات الزوجة لا يثبت فيها الحكم إلا إذا جامع الأم. طيب أضرب مثلا: رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ولها بنت من غيره ولها أم، من الذي يحرم عليها، البنت أو الأم؟ والله المشكلة، تزوج امرأة ولها أم ولها بنت ثم طلقها قبل أن يدخل عليه، من الذي يحرم، الأم ولا البنت؟ الأم، الأم ولا البنت؟ والبنت تحت، تمام. طيب هي بالنسبة لها من الذي يحرم عليها، أبو الزوج أو ابن الزوج؟ كلهم يحرمون، أبو الزوج وابن الزوج. المهم خذوا هذه الضابط: آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة يثبت فيهم الحكم بمجرد العقد. بنات الزوجة لا يثبت فيهن الحكم إلا إذا جامع الزوجة. ونقتصر على هذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.